بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في حاشية العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى النجدي على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله.
انزاله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير: إنزاله. قال الشارح في الحاشية: أي إنزال القرآن العظيم من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وصفه بما يصيبه عن ذلك وكتابته وجمعه.
نعم.
قال: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال: قال شيخ الإسلام: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قال الشارح: أي أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. ولا نزاع في ذلك، وحكي الإجماع على أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قاله ابن عباس وغيره. وتقدم أنه لا ينافي كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نعم، هذه معاني لابد تضبط عندك. أن الإنزال كان في ليلة القدر، يعني دفعة واحدة، أنزل مرة واحدة إلى بيت العزة، إلى بيت العزة. لكن جبريل لم يأخذ من بيت العزة، لما جبريل أخذ من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتنافى مع كون جبريل كان يسمعه من الله عز وجل. فأنزل القرآن في بيت العزة، ثم كان بعد ذلك ينزل مفرقا منجما، كذلك لا يتنافى مع كتابته في اللوح المحفوظ. يبقى نحن عندنا مسلمات لابد من اعتقادها: واحد، أن القرآن هذا كان مكتوبا في اللوح المحفوظ. اثنان، أن القرآن سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه من الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، كلاما حقيقيا هو صفة له. المسلمة الثالثة: أن هذا القرآن أنزل إلى بيت العزة في ليلة القدر دفعة واحدة وجملة واحدة. هذه مسلمات لابد منها. نعم.
قال شيخ الإسلام: وأنزل منجما بحسب الوقائع. قال ابن قاسم رحمه الله: أي وأنزل القرآن من الله تعالى، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس وغيره: أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك وقرأ الآية وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وتقدم قول الشيخ: إن كون جبريل نزل به من الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، لا ينافي كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به، ولا كونه قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة، وأنه تعالى كتب أعمال الخلائق قبل أن يعملوها. ومن قال إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله، فقوله باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
انتبهوا إخواني، وقد تقدم قول الشيخ لو شيخ الإسلام إن كون جبريل نزل به من الله عز وجل على محمد كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، اللي هو جبريل يعني على النبي، لا ينافي كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به، على واحد كتبه في اللوح المحفوظ، ولا كونه قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة، كما أنه كتب أعمال العباد قبل ذلك، قبل أن يخلقهم كتبها، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، فجرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة من أعيان المخلوقات وأعمال بني آدم وكل شيء. نعم.
قال: وفي الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل.
تكلم الله بالوحي إثبات أن الله يتكلم بالوحي، بالشيء يوحي به، سواء كان أمرا قدريا كونيا أو كان أمرا شرعيا. نعم.
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، وغير ذلك من الأحاديث.
إذا عندنا النص إذا تكلم الله بالوحي، هذا فيه إثبات الكلام له سبحانه وتعالى بالوحي. اثنان فيكلمه الله من وحيه بما أراد، هذا إثبات الكلام له سبحانه وتعالى. يبقى جبريل لم يأخذ من اللوح المحفوظ ولم يأخذ من بيت العزة، إنما جبريل عليه السلام سمع من الله عز وجل إذا تكلم الله بالوحي، فإذا فيكلمه الله من وحيه بما أراد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه. قال ابن قاسم رحمه الله أي أشد كيفيات تلقي الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، أي يأتيه الملك أن يأتيه الملك به في مثل صلصلة الجرس، كما في الصحيح عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أسمع صلاصل ثم أسكت عن ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. وفيه أنه أشد حالات الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من الوحي شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنزل الله إن علينا جمعه أي نجمعه لك في صدرك، وقرآنه أي تقرأه، فإذا قرأناه أي قرأه جبريل فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال شيخ الإسلام ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. قال ابن قاسم رحمه الله أي ويأتيه جبريل بالوحي أحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمه جبريل به، وفي الصحيح وأحيانا يتمثل لي الملك فيكلمني فأعي ما يقول، زاد أبو عوانة وهو أهونه علي. وقال وأحيانا ينفث في روعه نفثا كما رواه الحاكم وغيره أن روح القدس نفث في روعي.
يعني هذه صفات الوحي، فأحيانا يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس، أحيانا يتمثل الملك رجلا ويكلمه وكذا، وأحيانا ينفث في روعه، كل هذه من صفات الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على صورته التي خلق الله عز وجل عليها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وثبت أنه أنزل على 7 أحرف. قال ابن قاسم رحمه الله أي وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن القرآن أنزل على 7 أحرف من حديث أنس وأبي وحذيفة وغيرهم أكثر من 20 صحابية. قال أبو عبيدة وغيره تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، ومر عمر بهشام بن حكيم وهو يقرأ سورة الفرقان فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعته يقرأها على حرف لم تقرئنيها، فقال
على حروف لم تقرئني
على حروف لم تقرئنيها، فقال له اقرأها، ثم قال لعمر اقرأها، وقال لكل واحد منهما هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال الشيخ ولا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف 7 التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات 7 أو تمام 10 أو غير ذلك كقول السلف إنها حرف من الأحرف 7 وليست هي مجموعها، قيل مجموع الأحرف 7
وقيل
مجموع الأحرف 7 وهم مجموعون على أن الأحرف 7 لا يخالف بعضها بعضا خلافا يتضاد فيه المعنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة
كهلما
وأقبل. قال الشارح وتعالى كما قال ابن مسعود ولا تتضمن تناقض المعنى. قال الشيخ بلا نزاع، وقد يكون معنى أحدها ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين
يعني حق. وتعالى تتمة إيه؟ كهلما وأقبل وتعالى كما قال ابن مسعود. نعم. ولا تتضمن تناقض المعنى. قال الشيخ بلا نزاع، وقد يكون
وقد يكون معنى أحدها ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير، كما في الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فإنه كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وكما في القراءات المشهورة لتزول
عجبت عجبت
ويخدعون ويخادعون.
نعم، يعني أن هذه الأحرف إنما هي باعتبار لهجة العرب، اعتبار لهجة العرب يعني راجع إلى تلك اللهجات، فإذا القرآن لما كان ينزل بهذه اللهجات حتى يسهل على الناس حفظه والعمل به. ولهذا قرأ عمر رضي الله عنه، وقرأ كذلك هشام بن حكيم، قرأ قراءة غير التي قرأ عمر، قراءة غير قراءة هشام بن حكيم، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا اختلف العلماء في المراد بالأحرف 7 خلافا طويلا في ذلك، والذي يترجح أنها اللهجات التي نزل بها القرآن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مصحف عثمان الذي جعل على حرف من هذه الأحرف 7، وأمر إذا اختلفتم بشيء فاكتبوه بلهجة قريش، وتم على هذا وتم إقرار ذلك. وأما المصاحف الأخرى فإنه أحركها رضي الله عنه، فكان مصحف عثمان على حرف من هذه الأحرف من الأحرف 7. هذا الحرف الذي كتبه عثمان لا يراد أنه قراءة من القراءات 7 أو من القراءات 10، فالأحرف شيء والقراءات شيء آخر، هذه القراءات كلها لا تخرج عن مصحف الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، وإنما الأوجه التي تكون فيها هي أوجه مثلا الإمالة، التقليل، الفتح، كان تقول مثلا سبحان ربي الأعلى، الأعلي، الأعلى، وهكذا، أو النقل مثلا الأعلى أو الأعلى أو غير ذلك من هذه الأوجه التي لا تضر الحرف نفسه، فالحرف كل هذه القراءات هي داخل نفس هذا الحرف، ولا اختلاف فيها بمعنى ولا شيء، هذا حرف من الأحرف التي نزل بها القرآن الكريم. نعم، هذا حاصل ما يقال في الأحرف 7، هي اللهجات التي نزل بها القرآن الكريم، والبعض جعل الأحرف 7 هي أوجه الاختلاف بين هذه القراءات، أوجه الاختلاف كالتذكير والتأنيث والإمالة وكذا والنقل، كما رجح ابن الجزري رحمه الله. وفي رسالة الأحرف 7 لأبي عمرو الداني لعلنا نقرأه أيضا في وقت من الأوقات. الشاهد أن مصحف عثمان هذا إنما هو على حرف من هذه الأحرف، وهو الواجب الاتباع في التلاوة، وكل كان قرآنا ينزل، ولم يكن بينها فوارق قط، لم يكن بينها فوارق إلا في نطق العرب أو في كلمات لا تتعارض في هذا. نعم، كما قلنا فتبينوا فتثبتوا، هذه كلها داخل حرف عثمان رضي الله عنه الذي جمع فيه فتبينوا فتثبتوا، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، حتى لو كان بزيادة أو النقصان، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم أطوى السماء كطي السجل الكتب، كطي السجل الكتاب، فتزيدوا ألفا أو تعدوا ألف، هذه الألف الصغيرة. ولهذا المصحف يقبل كل هذا، المصحف يقبل كل هذا، يقبل الضبط، لأن لم يكن المصحف مشكولا، تعدوا في السبت، تعدوا في السبت، يقبل في الكتاب أن يكتب الألف الرفيعة هذه أو تحذف الألف، يقبل كل هذا. وحتى ما خرج عن هذا الأمر مثل مثلا قراءة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد، هذا لا يضر هذه القاعدة أيضا. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة.
يعني كل أسماء لله عز وجل. ما هو قال كده، ما لم تختم آية رحمة بآية كذا، لكن ليس معنى أنك أنت الآن حر في مصحف عثمان رضي الله عنه، لا، إنما تقول عزيز حكيم، تقول سميع عليم، لأن هذه الصفات أو الأسماء تتناسب مع سياق الآيات. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتب في الرقاع وغيرها.
الأخطأ فيه رده إذا وقف افتح عليه، إذا ما وقف ومضى واختلط عليه كلمة بكلمة رده، لكن لو ترك رده ما لم يخالف معنى فقد يكون الأمر واسعا عند بعض أهل العلم. نعم. لكن رده في ذلك، حتى لأن كل لفظ من القرآن إنما هي لمعنى. نعم.
شيخنا يقول: ولم يدخل أهل الجنة الجنة
وأهل النار. ولو إيه؟
يقول: ولو لم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار.
كيف ولو لم يدخل يعني؟ ده مين بيقول كده؟ من الذي يقول هذا؟ لا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة. قال ابن قاسم رحمه الله: أي وكتب القرآن العظيم في الرقاع، جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاخد، وكتب في غير الرقاع كاللخاف والعسب والقطب والأضلاع وصدور الرجال وغير ذلك. قال زيد بن ثابت: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء. قال الخطابي: إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه.
نعم. يعني قد تكون الآية اليوم تنزل ثم تنسخ غدا، فلعل النبي لو أمر صلى الله عليه وسلم بكتابتها وجمع المصحف فقد يثبت هذا الإيه المنسوخ بدعوى أن النبي جمع القرآن، لكن لما كان القرآن محل نسخ ومنسوخ وكذا وكذا ومحل النزول، فما نسب أن يجمع القرآن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما إن مات النبي من هنا حتى جمع القرآن من هنا، فجمع الجمع الأول في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم لما تسعت الأمة وبدأ التفرق في هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وكذا، وحصل بعض التفرق، فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنه: أدرك الأمة. فحينئذ جمع عثمان الجمع الأكبر وهو جمع المصحف الإمام. نعم. ولا كان مجموعا من قبل، ولهذا عثمان أرسل إلى حفصة رضي الله عنها التي كان عندها هذا المصحف. نعم.
قال: فلما انقضى نزوله بوفاته صلى الله عليه وسلم ألهم الله الخلفاء الراشدين لذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة.
إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له الحافظون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال
وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، هذا الذي كان يكتب في الرقاع وكذا، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. يبقى في عهد النبي كان في الرقاع، في عهد أبي بكر رضي الله عنه جمع في صحف، في عهد عثمان رضي الله عنه كان الجمع الأكبر لما جمع على مصحف واحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن العظيم في المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ففي الصحيح أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة.
أرسل إلي أبو بكر
رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر عنده، فقال أبو بكر
مقتل أهل اليمامة يعني عقب مقتل أهل اليمامة، هذه المعركة التي حصلت بين الصحابة وبين أصحاب مسيلمة، فقد قتل كثير من القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهرع عمر رضي الله عنه بهذا يقتل القراء، نخشى ألا يكون هناك قارئ. نعم.
قال فقال أبو بكر:
وإن كان الله عز وجل يحفظ كتابه، لكن لابد أن الإنسان يقوم بالأسباب الشرعية. نعم. مثل الآن أنت لو قام في كل بيت زنديق يحرف في القرآن والسنة وكذا لما استطاع أن يزحزح الإسلام الصافي، وسيوجد من يفهم الإسلام الحمد لله الفهم الصحيح وسيوجد كذا. لكن هل معنى هذا نترك الزنادقة والملاحدة ونترك المبتدع والضلال ونقول الله يحفظ دينا؟ لابد يحفظ دينا. وبماذا؟ بأسباب. ومن الأسباب ما يقوم به الدعاء من الرد على البدع والأهواء. ولهذا كان الرد على البدع والأهواء أعظم من تجييش المسلمين لغزو الكفار، لأنك أن تطلب الكفار في أرضهم هذا كما يقال إيه؟ طلب ربح. أما أن تدفع عن الإسلام ما ألصق به هذا حفاظ على رأس المال، والحفاظ على رأس المال يقدم على طلب الربح. ما أذهب أنا أغزو هؤلاء في أرضهم والإسلام يخوض فيه من يخوض في بلدي، لابد أن أقوم بجهاد أهل البدع الأول حتى يصفوا الإسلام. ولهذا جهاد أهل البدع أعظم من جهاد الكفار، جهاد الصوفية المخرفة والروافض المبتدعة والجماعات المنحرفة الضالة كذا، هذه أعظم من جهاد الكفار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجهاد أهل البدع والأهواء أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار يتسلطون على ماذا؟ على الأبدان. أما هؤلاء فيتسلطون على الأديان، على الدين، يتسلطون على الدين، على القلب، يفسدون القلوب ويفسدون دين الله عز وجل. هل سمعتم أنتوا الواحد فيكم مثلا عمره كم؟ اللي عمره 30 واللي عمره 40، ها؟ هل سمعت شارون اليهودي هذا؟ شارون أخرج مؤلفا يرد فيه على الإسلام كما يرد هذا الداعي إسلام البحيري مثلا. هل فعل هذا شارون؟ عرفت أن جهاد هؤلاء أعظم من جهاد هؤلاء الآخرين. إنما الشيطان يستعمل أمثال هؤلاء، ولا ابراهيم عيسى ولا إلى آخره، أمثال هؤلاء. ما كتب هذا النصارى ولا اليهود كتابة مباشرة، هات كده أشهر شخصية. نعم.
قال ثم بعد وفاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر في اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجميع القراء بجمع القرآن. فقلت لعمر رضي الله عنه: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله عنه: هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد رضي الله عنه: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن اجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. قال: فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر رضي الله عنه حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، وجاء نحوه من غير وجه. وقال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رضي الله عنه، هو أول من جمع كتاب الله. وكان زيد بن ثابت لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل مع وجدانه مكتوبة وحفظه له مبالغة في الاحتياط. وقال البغوي رحمه الله: يقال إن زيد بن ثابت رضي الله عنه شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ، التي بين فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر رضي الله عنه وعمر لجمعه، وولاه عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف، ووقعت الثقة لكونهم يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، ولا ريب أنهم كتبوا ما تحققوا أنه قرآن مستقر في العرضة الأخيرة. وكذا قال غير واحد: القراءة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه هي القراءة التي يقرأها الناس اليوم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم جمع
زيد بن ثابت كان من علماء الأمة بالقرآن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد شهد العرضة الأخيرة في المصحف، وكان من كتبة الوحي ولهذا لم يختلف أبو بكر والعمر على زيد بن ثابت، حسب زيد بن ثابت تزكية وإبعادا عن التهمة والطعن أن يختاره من خير رجلين في هذه الأمة، أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه خير رجلين في هذه الأمة. فما الظن برجل بشاب اتفق عليه أبو بكر وإيه وعمر رضي الله عنه؟ فلهذا كانت الثقة في زيد رضي الله عنه ثقة عظيمة جدا. ثم إن زيد رضي الله عنه لم يعتمد على صدره فقط، فجعل يأخذ القرآن من هذه الرقاع ومن هذه الأشياء ومن صدور الرجال، واستوسق من ذلك كله حتى حصل هذا الجمع الذي رضيته الأمة وفيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. رضيت الأمة ذلك جمع زيد بن ثابت، وهذا دليل على فضيلة زيد رضي الله عنه، فضيلة زيد الصحابي الجليل، لأن مثل هذه المهمة إنما تناص بها. يا أخواني تخيلوا مثلا أول جمع القرآن، يعني لو ماذا لو سقطت آية، ماذا لو كان، مع أن الله عز وجل يحفظ إن شاء الله القرآن ويهيئ له، لكن المهمة صعبة، المهمة صعبة جدا جدا جدا. إذا كان لو قيل واحد الآن مثلا شيخ فلان أو أكبر شيخ في مثلا في المسلمين اليوم، فوكلك أن تقوم مكانه بتدريس شيء أو كذا، هذا يكون ثقيلا عليك وصعبا عليك. كيف إذا كان هذا الجمع للقرآن؟ هذا شيء عظيم، هذا ليس سهلا. نعم.
قال شيخ الإسلام نعم. رحمه الله
كان قريب به لا ليس القرب البيت، إنما العلم والقرآن وشهود وكلام كتاب الوحي، ليس مجرد قرب البيت. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد. قال ابن قاسم رحمه الله: أي ثم لما كثر اختلاف القراء في وجوه القراءة وخشية الفتنة، جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس في خلافته على مصحف واحد، وأجمع الصحابة عليه وترك ما سواه. ففي الصحيح أن حذيفة رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في وجوه القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنهم جميعا، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنهم، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال الحافظ رحمه الله: وكان ذلك في سنة 25. قال علي رضي الله عنه: إنما فعل ذلك في المصاحف على ملأ منا، وذلك أنه بلغ عثمان أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك.
هذا علي رضي الله عنه ينفي المؤاخذة التي أخذها المغرضون على عثمان رضي الله عنه وقالوا حرق المصاحف وكذا، فعدوا ذلك من معايبه. كيف يحرق مصاحف نزل وجاء القرآن فيها؟ كيف يفعل هذا؟ فقال علي رضي الله عنه وبين أنه: لو كنت أنا لفعلت مثل ما فعل، إنما فعل ذلك في المصاحف على ملأ منا، لم يفعل هذا عثمان باجتهاد منه خاص أو خالفته الأمة فأصر على رأيه. ما تقول جمع عثمان المصاحف؟ قل جمعت الأمة ذلك، وإن كان السبب هو عثمان رضي الله عنه وهو الذي جمع بحكمه أمير المؤمنين، إنما الذي جمع القرآن الأمة، ولذا حاول المستشرقون خلال الجمع إلى الطعن في القرآن وما يدرك أنه ثابت، فإن زيد بن ثابت هو الذي جمع، وإن آيات كذا لم تكن عند الناس إلا عند فلان، فصار يشكك في ماذا؟ صار يشككه في ثبات القرآن نفسه. هل القرآن المجموع هذا هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصاروا يشككون في ذلك. وأيضا أخذوا أوجه الاختلاف بين القراءات فعدوا ذلك من الاختلاف في القرآن. هل القرآن الذي أنزل على محمد هو كذا ولا القرآن الذي أنزل على محمد هو كذا؟ ويتم بالاختلافات في القراءات حتى يرد بك إن قلت الإنجيل الموجود ليس كلمة الله قال لك والقرآن الموجود ليس كلمة الله من هذا الباب. وهذا كذب وافتراء، فإن الأمة هي التي أجمعت على مصحف عثمان رضي الله عنه، والأمة لا تجتمع على ضلالة. والله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فسبيل المؤمنين وهو إجماع الصحابة واتفاق الأمة هذا سبيل ينبغي أن يحتذى، وقد دلنا الله عز وجل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وستطرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي الرواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. الإجماع إجماع الصحابة ما كان عليه النبي والصحابة، لا كما يقول هؤلاء الضلال المنحرفون أمثال البحيري وخلافه الذي يقوم دعوته يقول لك أنا بقى تقوم دعوتي على فصل الأمة عن هذا. ما في حاجة اسمها كتب سلف ولا كتب تراث ولا رجال نأخذ ديننا منهم، لا، خذ دينك بحسب ما ترى أنت. ولهذا يقول قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول هذه أكبر مسألة أو أكبر عملية نصب في التاريخ، أكبر عملية نصب في التاريخ. والعياذ بالله هذا الإلحاد، والعياذ بالله في آيات الله عز وجل، هذا إلحاد في آيات الله سبحانه وتعالى. فهم يريدون فصل الأمة عن إيه؟ فصل الأمة عن الصحابة، صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشككون في الصحابة، وهذا يعود إلى التشككين في القرآن نفسه. ولهذا هؤلاء يا أخواني اعتراضهم ليس على الصحابة وليس على الإجماع، اعتراضهم على القرآن، لكن يتكلمون بالأسلوب المقلع للناس. لو قالوا لا نريد قرآنا لعرف كل واحد مخططهم، إنما يتكلمون في الرجال، لأن الكلام في الرجال أي رجل قد لا يكون له قدسية عند الناس يشكك فيه، لعل أبو بكر أخطأ، لعل عمر كذا، لعل كذا، لكن ما يقول مثلا القرآن أخطأ، ما يقول القرآن أخطأ، لكن في الحقيقة القرآن أخطأ عنده، القرآن أخطأ. مثل ما شوش وقال كيف تقولون المرأة، الفقهاء والعلماء يقولون بأن المرأة قبل إلا أن تحيض يجوز الزواج منها، ها الفقهاء، هل الفقهاء هم الذين قالوا ذلك أم ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك في القرآن؟ واللائي يتم حيض من نسائكم إن ارتدتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، من الذي جوز هذا؟ لكن هل تفهم أنت أن الله لما جوز هذا أن المرأة أن البنت إذا لم تحض فإنه يتزوج بها إن كانت ابنة سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 4، إنما إذا صلحت الوطء معروف، إذا صلحت الوطء. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة، فما الذي يعني تعترض فيه على الناس؟ بل حتى ويتحدى هؤلاء ويقول هات تفسيرا واحدا فسر بغير ما أقول أن البنت يجوز أن يتزوج منها قبل الحيض، هات تفسير واحد يخالف هذا الكلام. حتى الذين يردون عليه وهم من أهل الانحراف أيضا أرادوا أن ينزهوا في زعمهم القرآن عن هذا، فقالوا والله هذا اجتهاد علماء اجتهدوا في عصرهم، وبعد ذلك تطور الاجتهاد فاجتهد العلماء أن يكون الزواج لو على 14 سنة، ثم جاء علماء فاجتهدوا 18 سنة، فالعلماء يجتهدون، فالآن ما يجوز يعني أن يكون في السن هذا لا يجوز الزواج، إنما لابد أن تبلغ البنت 18 سنة. فأرادوا أن يردوا على الباطل هذا، فردوا عليه بماذا؟ بباطل آخر، يعني الآن صار حرام البنت تتزوج قبل 18 سنة. هل هذا يخضع الاجتهاد؟ فمن الذي قال ولي لم يحضن؟ الشافعي ولا مالك ولا أحمد؟ لكن الناس للأسف يقول لك الله صحيح، أنا أول واحد يتجوز البنت الصغيرة قبل ما تحيض، إزاي الكلام ده؟ صحيح ماذا؟ إنما يبين الرب سبحانه أنه لو حصل ذلك ثم طلق الرجل بنت قبل أن تحيض يسر ما عدتها، فبين الله العدد، لأن ما في امرأة على وجه الأرض إلا وعدتها محسومة في الشر، إن كانت حاملا عرفنا عدة الحامل بوضع الحامل، إن توفي عنها زوجها عرفنا أن عدتها بالأشهر 4 أشهر و10 أيام ما لم تكن حاملا فبوضع الحامل، إن كانت يائسة من المحيض بلغت سنا كبيرا كانت تحيط ثم بلغت سنة تحيط فيه فعدتها بالأشهر لا بالحيض لأن ما عندها حيض. إن كانت صغيرة ما تحيط فعدتها بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر يبقى العدة بالحيض بالأشهر. واللائي لم يحض كذلك العدة بالأشهر. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. يجي احنا بقى نغير القرآن عشان خاطر هذا الإلحاد في القرآن نغير القرآن ويجي اللي يرد يحتاج أن يرد. فهذه مشكلة. فصار الناس يشككون في ثوابت القرآن والسنة لعرض القرآن على العقول ولعرض السنة على العقول ولعدم وجود من يفهم القرآن والسنة الفقه الصحيح حتى يرد على أمثال هؤلاء. نعم.
قال الحافظ وكان ذلك في سنة 25 قال علي
تقول له أصلا العمال يطعن في العلماء والفقهاء لأنهم بيقولوا هذا الكلام. أنت كنت تسأل سؤال هو أنت تجيب له بقى تقول له تريد أن تبرئ الإسلام فتقع في شر مما قال. أنت كنت تسأل تقول له من الذي أيها الجاهل من الذي قال ولا لم يحض. أنت تتكلم تتحمل على العلماء ليه؟ هو من الذي قال أصلا ولا لم يحض؟ هو أنت تتكلم عن كلمة جاءت مذهب الشافعي او في مذهب احمد من الذي قال ولا لم يحض؟ كان خلاص هيسكت. اقول لك القران الله في القران تقول طيب وانت تعترض على الله تعترض انت على الله انت الان تنكر هذا ولا في عده من غير زواج في عده من غير زواج فاستدل انت الايه انت تخالف ويتجرأ يقول لك ايه يقول لك شوف هاتولي اتحداكم وكان مثلك ايه اتحداكم لو قلت لك ده تفسير يخالف اللي انا بقوله ده انه العلماء المفسرون يرون ان الرجل يتزوج المراه قبل ما طبعا لانهم يفسرون القران بما قاله ربنا سبحانه وتعالى اتحداكم ان تاتوا بكلام احد المفسرين يقول هذا الكلام. فهؤلاء يا اخواني هؤلاء عندهم الحاد في القران ولهذا لا تسمع امثال هؤلاء اوعى تسمع هذا هؤلاء دجاجلة. ولقد أمرك النبي إن سمعت عن الدجال ألا تأتيه. إذا سمعت عن الدجال قد خرج فلا تأتوا هذا الدجال لا تأتوا هذا الإيه الدجال. ما فيش واحد يقول لك أنا أروح الدجال وأروح أناظر هذا الرجل لا. لكن إن ابتلاك الله بالدجال وصار الدجال أمامك فرد عليه لكن لا تذهب. ولهذا هؤلاء لا يناظرون ولا يناقشون. هؤلاء الذين هذه الأقوال لهم يستتابون يعرضون الحاكم يعرضهم يعرضهم على السيف إن تابوا ولا قطع رقابهم. أنا بناقش واحد في القرآن بناقش أنا واحد أنا في ثبوت القرآن إن القرآن لا يصلح لهذا الزمان يقول لهذا الزمان ويلغي تراث أمة. تراث أمة ده ليجي يقولك أنت مش ابن أبيك قد تقتله. لو أنت مثلا واحد سألك انت من عيلة مين والله انا من عيلة كذا طز هتعمل فيه بقى ان شاء الله قالك ده ناس ما لهمش لازمة ده ناس وحشين جدا سيبك منهم يا راجل والله ولو كنت انت شيخ ماذا تمسك بتلبيبه كيف انت تسبني انت كذا ليه لانه طعن في نسبك طعن في عائلتك انما هذا يطعن في اصحابك كلهم من الكلام الوقش جدا الذي قاله وذكره. يقول لك وانت الحروب اللي كانت لما مات النبي حروب يعملها ابو بكر وكذا دي كانت حروب عشان الاسلام ولا كذا ده حروب عشان الستات والفلوس ولا اعوذ بالله. يجي واحد بعد كده يقول لك ايه اصل ما تسمع يا اخي حريه تعبير لو امال ايه حريه تعبير دي حريه الحاد هذا الحاد ليس تعبير انما تعبر انت بادب فيما تعبر فيه تعبر بادب. تعالى يا اخي اللي عامل المسجد ايه رايك لو احنا كنا عملنا الدهان ده بالبلاستيك مش كان بالزيت مش كان احسن ولا تبدي رايك انت حر زيت بلاستيك المروحه هنا طب نحطها هنا لكن ما تجيش هنا هنا لا في القران لا في السنه لا. اسمع يا ابني المسجد امامك اهو عايز تشيل الشبابيك شيل تحط شبابيك تانية انت حر خليها الموتال مش هننكر عليك غير الفرشه خليها اخضر بدل احمر انت حر بس اوعى تيجي هنا اياه هذه قداسة. تجي هنا يبقى قال الرسول قال السلف لكن انت حر عبر عن رأيك نعمل مظلة يا جماعة، نعمل مظلة في الشمس مش عشان بس الشمس، انت حر الله يدينك يا عم، هات اعمل مظلة. عايزين نعمل دورات المياه نزودها عم الحاج، ماشي انت حر، لا خليها كده ماشي، تم نخليهم ثلاثة ماشي، يبقوا خمسة ماشي، على عايزين نزود صندلة النساء ماشي، عاوزين نمنع النساء ما يجوش خالص لان لا يجوز الصلاة، لا تعالى من هلا كده، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، مش دي ليست لنا بقى، ها ليست لنا، هو شباك ولا باب ولا فرش، دي ليست لنا، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالها ابن عمر في الصحيحين، قال ولده والله لنمنعهن، هو لم يقصد الاعتراض على سنة النبي، لكن لما صارت النسوة الآن فيهن ما عندهن من الترخص في الثياب وكذا، فقال والله لنمنعهن، يعني لم تعد المرأة كزمان النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة يحصل لها الآن من بها من الفتن ما يحصل. فأقبل عليه ابن عمر يسبه، قال الراوي فما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لنمنعهن. فلا أحد، عمر نفسه رضي الله عنه الفاروق الملهم المحدث لما هم بإنفاق من الكعبة وقال انفقنا مال الكعبة، فقال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين لن تفعل، قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما. ابن معاوية وهو أمير يطوف بالبيت الكعبة يمس جميع الأركان، فنهاه ابن عباس قال لا تمس إلا الركنين اليمنيين فقط. قال لما ابن عباس؟ ليس شيء من البيت مهجورا، احنا ما نهجر شيء من البيت، لماذا هذين الركنين فقط؟ قال لقد رأيت النبي يطوف فلم يمس إلا الركنين اليمنيين. فرجع معاوية رضي الله عنه، يبقى ما في حاجة اسمها حرية تعبير وخلي الناس تعبر، إبراهيم عيسى يطلع يعبر واستمع يطلع يعبر وما أدري يطلع يعبر وكل واحد يطلع يعبر، عبر في ماذا؟ أنت تعبر في ماذا؟ في أصول في مسلمات، ثم يريدون إلغاء تاريخ أمة، ده حتى أخي أمة الكفر متحافظ على تاريخه الآن. إيه معنى الحضارات عند الناس يا إخوة؟ تعرف يعني حضارة؟ كلمة حضارة يعني إيه؟ ها؟ يعني إيه حضارة عند الناس؟ حضارة يعني تاريخ أمة، هذا الحضارة باختصار، يعني حضارة، نحن أمة لنا حضارة، يعني لنا حضارة؟ يعني لنا ماضي، ولا ده يرجعوا مثلا لتحطمس ورمسيس وأحمس ونجيب توت عنخ آمون، احنا مالنا يا عم يا جماعة دول؟ ودي حضارتنا، احنا مصرونا من اول عمرو بن العاص حسين لنا وانت جاي، من اول عمرو وانت جاي كده واخد بالك كاسلام، ومن قبل يوم ان وطأها الانبياء، فنحن نقول اه مصرونا ارض عظيمه وطأها الانبياء وجاءها الانبياء، وناتي بيوسف الذي كان وزيرا في مصر، وناتي بكذا ثم نحيي هذا بعمرو بن العاص، يعني نربط حضارتنا بماذا؟ نربط تاريخنا بماذا؟ باسلامنا، بكتاب ربنا، بسنه نبينا. نعم، لي أن أضع لمصر حضارة وضعها النبي كما عند مسلم، استوصوا بأهل مصر خيرا، تقول لي فرعون وتحط أحمس وتحطمس ورمسيس لا، هات من أول قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، في رواية عهدا ورحمة. أرجعنا النبي إلى من؟ إلى أم إسماعيل. أرجعنا النبي إلى من؟ إلى ماريا. هذه مصرنا. اجلس قل هذه المصر، استوص أوصى بنا النبي خيرا صلى الله عليه وسلم، أوصى بنا لا محتاجة تفك الأحجار ولا تجيب وتقرأ الرموز والحاجات دي، إحنا كأمر علم أنت حر اقرأ تبين أمور علمية ماشي، أما حضارة تفخر بها فإننا لا نفخر على عهد الجاهلية، إنما نفخر بماذا؟ نفخر الحمد لله بدين بإسلام بكذا، توصوا بأهل مصر خير. حتى إن مسلم لما ذكر فضائل البلدان ذكر مصر وذكر عمان رحمه الله تعالى، فاستوصوا بأهل مصر خير، هذه حضارتنا. فحضارة أي أمة نتاجها، نتاجها. فالآن هؤلاء يريدون أن يضربوا نتاج هذه الأمة، يضربوا محل الاقتداء، يقول النبي كلهم في نار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، والله في كتابه قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا يجعل أكبر عملية نصب في التاريخ انك ترجع تقول لي ارجع للعلماء وارجع للبخاري وارجع لمسلم وارجع لكذا، كيف تسمع لهؤلاء؟ كيف يدخل هذا قلبك؟ والله يا اخواني لولا يعني من باب التحذير والتنبيه حتى ينتفع ولو واحد بهذا ما ذكرنا امثال هؤلاء، والله يخرج اسماء هؤلاء على لسان واحد بصعوبه، لان امثال هؤلاء لا قيمه لهم ولا قدر. لكن هتعمل ايه؟ يعني مضطر احيانا الواحد مهما يحاول مجاهده نفسيه لا يتكلم، لكن قد تجد يعني الامر يتسع وينتشر، فلا بد من التحذير لان البعض قد يغتر في مثل هذا. نعم نعم. هل هم ايه؟ طبعا ملاحدة دول. مال ايه؟
قال علي رضي الله عنه
اذا ثبت ان يقول القرآن كان في زمان النبي بس لا يتعدى، اذا ثبت ان هو يقول ان هذه اكبر عملية نصب في التاريخ فسألوا ذلك كنتم تعلمون، اذا ثبت كل هذا امال طيب امال الزندقة من هم؟
قال علي رضي الله عنه انما فعل ذلك في المصاحف على ملأ منا، وذلك أنه بلغ عثمان رضي الله عنه أن بعضهم يقول إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا فما ترى؟ قال أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا فنعم ما رأيت. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال اختلفوا في القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه حتى اقتتل الغلمان والمعلمون، فبلغ ذلك عثمان فقال عندي تكذبون وتلحنون فيه، فمن نأى عني كان أشد تكذيبا وأكثر لحنا. يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما، فاجتمعوا
للناس إماما يعني مصحفا إماما. نعم.
فاجتمعوا فكتبوا، فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا هذه أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، فيرسل إليه فيقال له كيف أقرأك؟ فيقول كذا وكذا فيكتبونها، وقد تركوا لذلك مكانا. قال ابن سيرين إنما كانوا يؤخرونه لينظروا أحدثهم بالعرضة الأخيرة فيكتبون على قوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها. قال ابن قاسم رحمه الله أي ومذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن مصحف عثمان مشتمل على ما يحتمله رسم سبعة الأحرف. وذكر ابن جرير أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إجماعا شائعا، وهم معصومون من الضلالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومتضمنتها العرضة الأخيرة. قال ابن قاسم أي ومذهب الجمهور أن الأحرف السبعة،
يعني يقول هنا مسألة، قال الجمهور شيخ سامي يقول الجمهور مجتمع على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة. يقول الشارح ومذهب جمهور العلم من السلف والخلف على المصحف عثمان مجتمع على ما يحتمله رسم سبعة الأحرف. وذكر ابن جرير أن القرآن على الأحرف السبعة لم تكن أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة وإنما كانت جائزة لهم. يعني هو قال الجمهور على أنه مشتمل مصحف عثمان مشتمل على ما يحتمله رسم سبعة الأحرف. إن رسم السبعة الأحرف لأن كما قلنا الاختلاف قد يكون إيه بينها بالتشكيل والضبط وشيء، يقول على رسم سبعة الأحرف.
قال أي
الله أعلم في هذا، يعني هذا يحتاج تتبع. هو نفسه كما قال هنا من قبل قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلما وأقبل، قال وتعالى كما قال ابن مسعود. طبعا مثل الرسم كيف يحتمل هلما وأقبل تعالى، لكن المعنى المعنى نعم. فيبقى لعله يقصد من جهة المعنى مشتمل على ما يحتمله رسم سبعة الأحرف، يعني لعله يقصد من جهة المعنى من جهة المعاني، لأنه هو قرآن واحد لكن اللهجة تختلف فمن جهة المعنى المعاني واحدة لا اختلاف بينها على كل المصحف الذي جعله عثمان والمصحف المتفق عليه ولا يتعارض مصحف عثمان مع كل ما أنزله الله عز وجل من القرآن. وذكر ابن جرير هنا فائدة عظيمة أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة، وإنما كان جائزا لهم ومرخصا لهم فيه. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف إذا لم يجمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك إجماعا شائعا، وهم معصومون من الضلال. يبقى لماذا ما أجمعوا على كتابة السبعة أحرف؟ هذا جائز أن تقرأ الأمة بالقراءة هذه، بقراءة قريش، بقراءة هذيل، بقراءة كذا، هذا أمور جائزة وليست واجبة بل ولا مستحبة. لا يقال هذه القراءة تستحب عن هذه القراءة. فإذا لم يكن وجوب ولا استحباب فضرء الفتن واجب، فنقدم ضرء الفتنة الذي هو واجب على مثل هذا. ومن هنا العلماء، العلماء حتى في مصحف عثمان مسألة القراءة العشر وكذا، العلماء يكرهون القراءة بهذه القراءة في الصلاة إذا لم تكن قراءة أهل البلد. يعني لا أتي مثلا أنا أقرأ مثلا بقراءة إيه السوسي مثلا، وإذ قال ربك للملائكة وكذا، الناس عندهم وإذ قال مثلا ربك للملائكة، إلا إذا كان عند طلبة علم أو شيء وهم يطلبون مثلا في تراويح في كذا يطلبون مثل هذا، هذا قد يكون فيه سهولة إذا كان الذين يصلون يفهمون هذه القراءات. لكن الإنسان لا يأتي يقرأ في المساجد العامة بقراءة غير التي نقرأه نحن الآن، ويقرأ بحرف في المغرب يقرؤون قراءة ورش، لا تأتي أنت تقرأ بقراءة حفص، وإنما تقرأ بقراءة إيه؟ بقراءة ورش، لأن هي القراءة الموجودة. في مصرنا كانت قراءة أبي عمرو إلى يمكن نصف القرن الثاني عشر كانت هي الموجودة، قراءة أبي عمرو. قراءة حفص متأخرة عندنا، قراءة حفص في مصر هذه متأخرة عندنا، لكن كانت قراءة أبي عمرو هي الموجودة إلى يمكن القرن الثاني عشر منتصف وهكذا. نعم، فالقراءة بالقراءات هذه جائزة، لا نقول هي مستحبة ولا نقول هي واجبة. فعلى ما نختلف إذن وتختلف الأمة وتفتن الأمة بسبب أمر جائز هذا الذي فعله الصحابة. فلا يطعن في الصحابة يقال ألغوا قرآنا أنزله الله، لا، ما ألغوا قرآنا، ما ألغوا قرآنا. أن تقول لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، هذا القرآن كله قرآن. فأن نجعل هذا على ضبط، أقرأ الآن على قراءة حفص فقط ولا أتعداها، لا يقال إنك ألغيت القرآن إنما ضرأت فتن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومتضمنتها العرضة الأخيرة، قال أي ومذهب الجمهور أن الأحرف السبعة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف متضمنتها العرضة الأخيرة التي عارض جبريل عليه السلام بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وسائر أئمة المسلمين، فإنه ثبت في الصحاح أنه كان يعارضه في كل عام مرة، وفي العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، والآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون بكتابتها في المصاحف، وجمع عثمان رضي الله عنه عليها الناس باتفاق من الصحابة. وقال القاضي عياض قد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوبة في المصحف التي بأيدي المسلمين ما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله ووحيه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو أبدله بحرف آخر مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر.
عامدا، لأنه قد يجهل، قد يجهل هذا الحرف، يقول هذه ليست آية أو هذا ليس في القرآن لأنه لم يعلم به. أما من علم هذا من القرآن، لو واحد ألغى صاد والقرآن ذي الذكر فقال بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن ذي الذكر ولم يقرأ صاد، ألغى صاد وهو يعلم أنه من المصحف، هذا يكفر والعياذ بالله. مثل الذي قال نلغي كلمة قل، قل هو الله أحد، لا، إلغي قل، اقرأ عطيب بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد، من فعل ذلك كفر والعياذ بالله. يقول لك خلاص مات النبي فلم يعد هناك حاجة إلى إيه، قل هو الله أحد، قل خلاص هو مات النبي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. قال الشارح: أي وترتيب الآيات القرآنية بالنص إجماعا، حكاه غير واحد وجزموا بأنه واقع بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف بين المسلمين، ودلت السنة على ذلك، فإنه قد ثبت من قراءته سورا في صلواته، وثبت من قوله: ضعوا هذه الآية في موضع كذا من هذه السورة، وقوله في آية الصيف التي في آخر سورة النساء وخواتيم سورة البقرة وعشر آيات من أول سورة الكهف ومن آخرها وغير ذلك، مما يدل على أن ترتيب الآيات عنه صلى الله عليه وسلم توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه. وقال القاضي: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم، والذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخ ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر مقدم، وأن الأمة ضبطت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة، وكذا قال البغوي وغيره.
وأنه يعني سبب ترتيب هذه الآيات توقيفي، لا يجوز لك أن تقدم آية على آية أو تقدم تؤخر، تجعل هذه الآية من سورة النساء في سورة آل عمران، لا يجوز. نعم. نعم يا أسماء الصور كذلك، هذه موروثة، سورة البقرة سورة آل عمران كما قال النبي تقدم سورة البقرة سورة آل عمران، لكن في أسماء غير مشهورة، سورة مثلا ألف لام ميم السجدة يقال هكذا، سورة مثلا مؤمن آل فرعون.
قال: وأنه ثبت أن سعي الصحابة رضي الله عنهم كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وأنه حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب عن تلاوته صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف، فإن عثمان رضي الله عنه أمرهم أن يتابعوا الطوال، فجعلت الأنفال والتوبة فيها، ولم يصل بينهما بالبسملة، ولما قيل له قال: كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها، ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال، ولا يمتنع أن يكون بعض الصور توقيفيا علم ترتيبه في حياته صلى الله عليه وسلم.
نعم، المهم أن الآيات هذه توقيفية، ترتيبها توقيفي، وهذا الذي هو مهم ترتيب الآيات. أما ترتيب الصور فعلى حسب ما اتفقت عليه الأمة في ترتيب الصور وجب العمل بإيه بذلك، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة، ولأن هذا إجماع، والإجماع يجب اتباعه، إنما الأساس كان بالاجتهاد في الصور بالاجتهاد، وقيل بل هو بالنص، لأن هذا مقتضى العرضة الأخيرة، مقتضى العرضة الأخيرة أنه رتب على هذا الترتيب. لكن على كل، بعدما اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على هذا المصحف، مصحف عثمان الإمام، فإننا نقول بترتيب الصحابة ولا نخالف ترتيب الصحابة رضي الله عنهم. لا نأتي نحن الآن نطبع المصاحف فنجعل سورة الأنفال قبل سورة البقرة، أو سورة البقرة بعد سورة الأنعام، نتبع المصحف الذي اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تعلق بإنزال القرآن وكون على سبعة أحرف، والجمع الذي كان في زمان أبي بكر ثم في زمان عثمان رضي الله عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر.